أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الوجوه الخمسة للمصلحة المقتضية للحكم، التي هي عبارة عن أنحاء ثبوت تلك المصلحة، وقد مضى شرح هذه الوجوه الخمسة، وبقي تطبيق العبارة، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث كما قال في صفحة 414 و14: ثالثها أن تكون مصلحة الحكم الواقعي ومصلحة الحكم الظاهري متضادتين ومتزاحمتين وجودا. الوجه الأول كان عبارة عن تقيد المصلحة الواقعية بعدم الجهل بها أو بعدم قيام أمارة على خلافها، والوجه الثاني كان عبارة عن تقيد المصلحة الواقعية بأن لا يكون هناك مزاحم لها في مقام التأثير. وقد ذكرنا أن مقتضى هذين الوجهين الأولين لزوم التصويب. الوجه الثالث أن تكون المصلحة الظاهرية مضادة في الوجود للمصلحة الواقعية، بحيث يلزم من استيفاء المصلحة الظاهرية العجز عن استيفاء المصلحة الواقعية، بل المقصود بالتضاد الوجودي أن يكون نفس ثبوت المصلحة الظاهرية مثلاً مانعا من ثبوت المصلحة الواقعية، فيكون هناك تناف في مقام الوجود بينهما. فهل يلزم من ذلك التصويب أم لا؟ طبعا بما أن المصلحة هي التي تدعش الحاكم إلى الأمر وإلى الحكم، فإذا كانت المصلحة الظاهرية ثابتة وكانت منافية للمصلحة الواقعية، كان مقتضى ذلك انتفاء المصلحة الواقعية بمقتضى التضاد. وحيث إن الحكم يكشف عن المصلحة كشف المعلول عن العلة، فثبوت الحكم الظاهري يكشف عن ثبوت المصلحة الظاهرية وأنها أقوى من المصلحة الواقعية لأنها مزاحمة لها في الوجود، فتنكشف وجودا بمقتضى ثبوت الحكم المعلول لها والمترتب عليها، وثبوتها يلازم عدم المصلحة الواقعية. لذلك قال: وحيث إن الحكم على طبق الأقوى والمفروض فعلية الحكم الظاهري، فيكشف عن أقوائية مقتضيه وعدم الحكم الواقعي، وذلك لأن مقتضى التضاد بين المصلحتين التزاحم بينهما في مقام الوجود. فإذا وجدنا أن الحكم الظاهري هو الثابت، كشف الحكم الظاهري عن مصلحته. وحيث إن ثبوت المصلحة الظاهرية مع التزاحم بينها وبين المصلحة الواقعية لا يتصور إلا إذا كانت المصلحة الظاهرية أقوى وجودا، كان ذلك موجبا أو كاشفا عن عدم المصلحة الواقعية لانغلابها أو لمغلوبيتها. قال: فيكشف عن أقوائية مقتضيه وعدم الحكم الواقعي. طبعا مع حكم الشارع بلزوم تحصيل المصلحة الظاهرية، لا يمكن له أن يأمرنا بتحصيل المصلحة الواقعية، لأن الأمر بتحصيل الضدين مستحيل لاستحالة التسبيب إلى إيجاد المتضادين ابتداء أو بواسطة، فيلزم منه التصويب حتى بلحاظ ثبوت الحكم بثبوت مقتضيه، أي أن التصويب هنا ثابت حتى لو قلنا بأن الحكم الواقعي ثابت بثبوت مقتضيه، وذلك لأن المقتضي هو المصلحة الواقعية وهي مضادة للمصلحة الظاهرية، ولا يمكن ثبوتها مع ثبوت المصلحة الظاهرية. وهذا الوجه قال: هذا تقريب التضاد والتصويب. وهذا الوجه أيضا لا يستلزم التصويب عند التحقيق، فإن التسبيب إلى المتضادين في عرض واحد محال، إنما يستحيل التسبيب إلى الضدين في عرض واحد، بحيث يؤول الأمر إلى طلب الاجتماع أو طلب الجامع، لكن لا يترقب إيجاد المصلحة للحكم الظاهري في عرض إيجاد المصلحة للحكم الواقعي، بل في ظرف عدم وصوله، أي أن تأثير الحكم الظاهري وداعوية الحكم الظاهري إلى تلك المصلحة إنما يتصور في صورة عدم فعلية الحكم الواقعي. وأما مع فعلية الحكم الواقعي فلا أثر للحكم الظاهري، وعليه فلا يمكن أن ينسب إلى الشارع التسبيب إلى كلتا المصلحتين معا. لا يمكن أن يكون الشارع متسببا بالفعل للمصلحة الواقعية ومتسببا بالفعل للمصلحة الظاهرية، فلا ينتهي الأمر إلى التسبيب إلى إيجاد المتضادين. فإن قلت انتفاء التسبيب يعني انتفاء الحكم، قلت بينهما فرق، لأن المقصود بالتسبيب المستحيل التسبيب الفعلي، وقد عرفت أن التسبيب الفعلي منوط بالوصول، وأما التسبيب الشرعي الحقيقي فهو مساوق لوجود الحكم. فلا بأس أن ننسب إلى الشارع أنه جعل الحكم الواقعي في ظرف وصول الحكم الظاهري، ومع ذلك ننفي عنه التسبيب إلى الضدين، لأن ترتب التسبيب بالفعل فرع الوصول، والمفروض أن الوصول مختص بأحد الحكمين. لذلك قال: لكن لا يترقب إيجاد المصلحة للحكم الظاهري في عرض إيجاد المصلحة للحكم الواقعي. الإيجاد مساوق للتأثير والتسبيب، ولا معنى أن ننسب التسبيب بالفعل إلى الشارع، لأن التسبيب هنا يعني الدعوية بالفعل، وهي مختصة بأحد الحكمين. فلا ينتهي الأمر إلى التسبيب إلى إيجاد المتضادين، حيث لا تسبيب حقيقة إلا بالفعلية البعثية. وأما سقوط الحكم الواقعي، هذا بلحاظ التضاد بينهما من جهة التسبيب، وأما التضاد بينهما بلحاظ الوجود الفعلي، بمعنى أن وجود المصلحة الظاهرية ينفي القدرة على إيجاد المصلحة الواقعية، فهذا لا بأس به ولا يلزم منه التصويب. قال: وأما سقوط الحكم الواقعي بعد امتثال الحكم الظاهري وحصول مصلحته، فهو غير مناف لثبوت الحكم إلى حال حصول ملاك الحكم الظاهري، فالإنشاء الواقعي بنحو القضية الحقيقية في الطرفين ليكون كل واحد منهما فعليا بوصوله وتمامية موضوعه لا محذور فيه، بمعنى أنه لا مانع بناء على هذا الوجه الثالث أن نتصور ثبوت كلا الحكمين في لوح التشريع، بحيث يترتب على وصول كل منهما فعليته، لا مانع من ذلك لعدم اجتماع الفعليتين وعدم اجتماع الضدين. وانتفاء الحكم الواقعي عند استيفاء مصلحة الحكم الظاهري يكون من باب انتفاء الحكم بحصول ملاكه أو بالعجز عن تحصيل الطاعة، وهذا يؤكد الثبوت ولا ينافيه. رابعها: أن تكون مصلحة الحكم الواقعي مغايرة لمصلحة الحكم الظاهري فقط، لا مضادة لها وجودا ولا مزاحمة لها أثرا. فمن الواضح أنه لا يستلزم التصويب، العبارة إن شاء الله واضحة، لكنه لا يستلزم الإجزاء باعتبار الاختلاف بين المصلحتين من دون علقة بينهما، بخلاف الوجه السابق، أي مضادة المصلحة الظاهرية للمصلحة الواقعية وجودا، فإنه يستلزم الإجزاء بمعنى عدم التكليف بالواقع بعد امتثال الحكم الظاهري لعدم إمكان استيفاء ملاكه. لا بمعنى موافقته بحسب النتيجة بتحصيل ملاكه. طبعا الإجزاء في الوجه الثالث كان بملاك العجز لا بملاك استيفاء المصلحة، باعتبار أن المصلحتين متضادتان، فلا معنى لترتب حصول الملاك المصلحة الواقعية على تحصيل المصلحة الظاهرية. خامسها أن تكون المصلحتان متسانختين وتقوم مصلحة الحكم الظاهري مقام مصلحة الحكم الواقعي فلا تصويب أصلا، مع أنه يستلزم الإجزاء. فإن قلت يلزم من ذلك تعلق التكليف بالجامع بين المصلحتين، قلنا أنه لا وجه لانقلاب الوجوب التعييني إلى وجوب تخييري متعلقا بالجامع لما تقدم من أن جامعية الجامع في طول ثبوت الوجوب التعييني المتعلق بأحد العدلين، ولا معنى لوجوب مثل هذا الجامع، تقدم الكلام عن ذلك تفصيلا. هذا كله بالنسبة إلى المصالح الواقعية والظاهرية من حيث الإجزاء والتصويب. طبعا ويتبين بذلك حكم ما إذا كان ثمة مصلحة واقعية ومفسدة ظاهرية، أيضا يتبين حكم هذا الفرض بملاحظة ما تقدم. وأما بالنسبة إلى اجتماع المفسدة الواقعية والمصلحة الظاهرية كصلاة الجمعة المحرمة واقعا والواجبة ظاهرا، فالكلام فيه مربوط بخصوص التصويب دون الإجزاء. لا معنى للإجزاء في هذا الفرض، إذ لا معنى لقيام المصلحة الظاهرية مقام المفسدة الواقعية، هذا أمر غير متصور. إذن هنا نتكلم عن التصويب، لا مجال للبحث عن الإجزاء، بل البحث إنما يكون عن التصويب وتحقيق الحال فيه. أن المفسدة الواقعية في الجمعة ربما تكون مزاحمة وجودا بالمصلحة بعنوان آخر، بحيث تندك المفسدة في جنب المصلحة. هذه هي النكتة الهامة في هذا الفرض، أن تكون المفسدة الواقعية مغلوبة للمصلحة الظاهرية وجودا، بحيث لا يكون لها حكم خاص مع وجود المصلحة الظاهرية. فصلاة الجمعة التي قامت الأمارة على وجوبها ذات مصلحة فقط. لما؟ لأنه مع قيام الأمارة تثبت المصلحة الظاهرية، وقد فرضنا اندكاك المفسدة الواقعية في المصلحة الظاهرية، بمعنى أنه يحصل بينهما كسر وانكسار، بحيث لا يكون للمفسدة الواقعية أثر، فهي في حكم العدم. مثاله المعروف الكذب، فإن الكذب فيه مفسدة، لكن قد يعرض عليه عنوان آخر كالإصلاح، إصلاح ذات البين، فينقلب بهذا العنوان العارض حكم الكذب من أن يكون ذا مفسدة إلى أن يكون ذا مصلحة، فلا يكون للمفسدة أثر في حكم الكذب، وإنما تكون ذات مفسدة لو خليت ونفسها كالكذب القبيح عقلا، فإنه لو خلي وطبعه قبيح. وبعنوان إنجاء المؤمن، حيث إنه عدل وإحسان ممدوح عليه وحسن، لا أنه قبيح مرخص فيه، ليس ذا قبح بل هو حسن لانتفاء القبح بمغلوبية المفسدة فيه. فلا محالة حيث لا مفسدة فيما قامت عليه الأمارة فلا حرمة فيه من الأول. قال: فهو تصويب حقيقة في مرحلة الواقع، بمعنى أن الكذب لو قلنا أنه قبيح، فمثلا نقول أنه قبيح ما لم تقم الأمارة على وجوبه، ومع قيام الأمارة على وجوبه يكون واجبا من أول الأمر أو أنه يكون واجبا من حين قيام الأمارة، وهذا إما تصويب أشعري كما على التقدير الأول أو تصويب معتزلي كما على التصويب الثاني على التقرير الثاني. فما عن الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم دفع إشكال التصويب في موارد بناء على مسلك الموضوعية والسببية بأن الحكم الإنشائي ثابت في مورد الأمارات، لو قلنا بالمصلحة السلوكية مثلا، طبعا على تقديري المسلك السببي أو المبنى السببية على تقرير المذهب الأشعري باطل بلا أشكال لأنه تصويب باطل، وكذلك على تقرير المذهب المعتزلي. وأما على تقرير مسلك الشيخ قدس الله نفسه وهو المصلحة السلوكية، أي ثبوت المصلحة في الفعل بمقدار ما تقتضيه الأمارة بما هي حجة، فإذا انكشف الخلاف سقطت الأمارة عن الحجية فانتهى أمد المصلحة السلوكية، ويكون مركز المصلحة سلوك المكلف على طبق الأمارة. قال الشيخ أن هذا التقرير لا يستلزم التصويب لانحفاظ الحكم الواقعي في مرتبة الإنشاء في مورد الأمارة. قال فإن المراد من الحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو الحكم المتعلق بالعباد. طبعا الشيخ لم يعبر بالإنشاء ولا الحكم الإنشائي، لكن كلامه يطابق مراد الآخند قدس الله نفسه الزكية. قال هو الحكم المتعلق بالعباد الذي يحكي عنه الأمارة، وقال قدس الله نفسه ما مضمونه أنه أمر السفراء الأربعة بإبلاغه إلى الناس لأنهم طريق مطابق للواقع، فنقلهم يكون متعلقا بالحكم الواقعي. قال الشيخ قدس الله نفسه أن المشترك بين الجاهل والعالم والملتفت والغافل هو هذا الحكم الواقعي، وهذا لم يتبدل، وإنما تبدل الحكم الفعلي غير مفهوم المراد. قال الشيخ قدس الله المحقق الأصفهاني أن مراد الشيخ غير واضح غير مفهوم المراد، فإنه إن أريد، هذا من باب التأدب، لم يقل إن أراد بل قال إن أريد، يعني إن كان المقصود بهذا الكلام أن الحكم المتعلق بالعباد أي الحكم الواقعي بنحو القضية الحقيقية تعلق بمثل هذا الموضوع أي بموضوع المؤدى، مع أنه لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه الذي ليس فيه ملاك الحكم، فهو التزام بوجود المعلول بلا علم، أي أن التحفظ على حرمة صلاة الجمعة مع اضمحلال مفسدتها يكون من باب إثبات حكم بلا مصلحة بلا ملاك، وهذا خلاف مسلك العدلية لأنه على حد ثبوت المعلول بلا علم. وإن أريد أن عنوان الموضوع المحكوم عليه ظاهرا متقيد بما يقتضي وجود حكم واقعي فهو التزام بثبوت الحكم عنوانا. الشق الثاني أن يكون المقصود بكلام الشيخ أن مؤدى الأمارة متقيد دائما بأن يكون ثمة مقتضى للحكم الواقعي، وإن لم يكن ذلك المقتضي مؤثرا أو صالحا للتأثير. إن كان مقصوده هذا فهو ثابت في جل موارد التصويب، حتى بناء على التصويب الأشعري، أو قل على الأقل بناء على التصويب المعتزلي، لأن الأشاعرة ينفون الحكم مطلقا بدون في ظرف الجهل، لكن المعتزلة لا يقولون بذلك. المعتزلة يقولون الحكم الواقعي ثابت إلا مع قيام الأمارة على الخلاف، فلنقل أنه مع قيام الأمارة على الخلاف يثبت الحكم الذي يجب أن يكون معه حكم واقعي قد سقط، ومع ويجب أن يثبت معه مقتضى لذلك الحكم الواقعي، إلا أنه لا تأثير له. خب، هذا عين التصويب المعتزلي، أن عنوان الموضوع المحكوم عليه ظاهرا وهو ما أدت إليه الأمارة متقيد بما يقتضي، أي بالمفسدة التي لها نحو اقتضاء، إلا أن ذلك الاقتضاء لا أثر له من جهة ثبوت المانع، بما يقتضي وجود حكم واقعي، فهو التزام بثبوت الحكم عنوانا، هذا ليس بحكم حقيقي، هذا حكم عنواني لا حقيقة، وإلا لجرى في غالب أقسام التصويب هذا إذا كانت المفسدة مندكة في المصلحة، وأما إذا كانت موجودة حقيقة ومزاحمة في التأثير بمصلحة الحكم الظاهري، ففرض المزاحمة والعلية وسقوط المفسدة عن التأثير، وإن كان يقتضي عدم بقاء الحكم الواقعي، فيكون هذا التقدير مشاركا للتقدير الأول في الأثر أو في الحكم، وهو التصويب مثلا، إلا أنك قد عرفت في الوجه الثاني أنه لا مزاحمة، اللا مزاحمة في التأثير. يقول لو سلمنا بالمزاحمة في التأثير فهذا التقدير الثاني كالتقدير الأول، لكن عرفت أنه لا مزاحمة في التأثير، لا بحسب مقام الإنشاء، لأن الإنشاء اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، ولا بحسب مقام الفعلية لتقيد فعلية الحكم الظاهري بعدم فعلية الحكم الواقعي. وبقية الكلام في مسألة التخطئة والتصويب من مباحث الاجتهاد والتقليد، ومن الله تعالى التسديد. نرجع إلى الحاشية، قال في صفحة 417 قوله قدس سره كيف وكان الجهل بها، الآخند قدس الله نفسه من باب تأييد ما مدعاه من أن الحكم بالإجزاء لا يستلزم التصويب، قال قدس الله نفسه أن الإجزاء في مورد الأمارات كيف يستلزم التصويب، والحال أن مورد الإجزاء هو قيام الأمارة، وقيام الأمارة متقيد بخصوصية الجهل بالحكم أو بالموضوع. ومن الواضح أن هذا التقيد بخصوصية الجهل يؤكد ثبوت متعلق الجهل وهو الحكم الواقعي، إذن لابد أن نحكم بأن الحكم الواقعي محفوظ بمرتبته في مورد الإجزاء، وهذا تأكيد للثبوت المنافي للتصويب، فكيف يدعى أن الحكم بالإجزاء يستلزم التصويب. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قال أنه يمكن أن يورد على الآخند قدس الله نفسه أن غاية ما يقتضيه تقيد الحكم الظاهري بالجهل بالحكم الواقعي ثبوت الحكم الواقعي عند ثبوت الحكم الظاهري، لا بقاء الحكم الواقعي مع بقاء الحكم الظاهري. وقد عرفت أن التصويب على نحوين، على النحو الذي يدعيه الأشاعرة وهو المنافي لأصل الثبوت، وعلى النحو الذي يدعيه المعتزلة وهو ما يكون بنحو التبدل في الواقع. فالذي ذكره الآخند وإن كان صالحا لدفع التصويب الأشعري، لأن مقتضى تقيد الحكم الواقعي الحكم الظاهري بالجهل بالحكم الواقعي ثبوت الحكم الواقعي في الجملة، لكنه لا ينفع لدفع التصويب المعتزلي، لأن تقيد الحكم الظاهري إنما يقتضي ثبوت الحكم الظاهري حدوث الواقعي، أن تقيد الحكم الظاهري إنما يقتضي ثبوت الحكم الواقعي حدوثا لا استمرارا، لإمكان أن يكون القيد مأخوذا في الموضوع في طرف الحدوث لا في طرف البقاء والاستمرار. اللهم إلا أن يقال أن هذا خلاف ظاهر أدلة الأحكام الظاهرية، فإنها ظاهرة في أن القيد أخذ حدوثا واستمرارا. قلت نعم لا بأس بهذا الكلام، وهو كلام تام وصحيح، وقد ذكره بعض الأعلام، لكن هذا إنما يكون من باب التمسك بظهور دليل الحكم الظاهري لا بنفس الإجزاء، وهذا خلاف ما كان الآخند قدس الله نفسه بصدده. الآخند بصدد التمسك بنفس الإجزاء لبيان منافاته للتصويب، أي أن الآخند في مقام بيان المنافات بين الإجزاء والتصويب، فقال أنه إذا كان الإجزاء متقيدا ولو بالواسطة بالجهل بالحكم الظاهري فكيف يدعى أنه يلزم يلازم التصويب، بل هو مناف للتصويب. والمحقق الأصفهاني قال هذه المنافاة غير ثابتة، لأن غاية ما يقتضيه الإجزاء ثبوت الحكم الواقعي حدوثا، فاندفاع التصويب بأحد تقديريه وهو ما تقدير التصويب الأشعري لا يكفي، بل لا بد من نفي جميع أفراد التصويب وهو ما يقول به المعتزلة. والذي يقول به المعتزلة لا يندفع بتقييد الحكم الظاهري بالجهل بالحكم الواقعي. فتدبر، هذا وجه ذكر المحقق الأصفهاني لهذا الكلام. لذلك لا يصح ما ذكره المشكيني قدس الله نفسه في حاشيته من أن هذا الإشكال من الآخند يندفع بظهور أدلة الأمارات. سر سكوت المحقق الأصفهاني عن التمسك عن ذكر ظهور أدلة الأصول والأمارات هو ما قلناه من أن الآخند بصدد إثبات المنافات بين الإجزاء والتصويب، والمنافاة غير ثابتة، لأن الإجزاء وإن كان ينافي التصويب الأشعري لكنه لا ينافي التصويب المعتزلي عقلا. نعم ينافيه بلحاظ ظهور الأدلة، لأن الإجزاء إنما يثبت في مورد أدلة الأمارات والأصول، لكن ظهور الأدلة شيء زائد على ما يقتضيه طبع الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري كما يمكن أن يكون متقيدا بالحكم الواقعي حدوثا كذلك يمكن أن يكون متقيدا به حدوثا وبقاء. إذن كلا النحوين ممكن في الحكم الظاهري، والإجزاء عقلا إنما يتقوم بالحكم الظاهري لا يتقوم بخصوصيته المعينة. نعم قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن القول بكون الإجزاء منافيا من باب تقيد الحكم الظاهري بالجهل بالحكم الواقعي هذا ممنوع، لأن ما أخذ في مورد الإجزاء هو الجهل بالحكم الواقعي، والجهل بالحكم الواقعي لا يتوقف على ثبوت واقع مجهول، بل يتوقف على بل هو عين اعتقاد بل هو عبارة عن التفات الجاهل إلى واقع مشكوك، فغاية ما يقتضيه الجهل ثبوت المتعلق في أفق الجهل، أي في أفق النفس التي هي ظرف ثبوت الجهل. إذن ما قاله المحقق الآخند لو تنزلنا عن الإشكال الأول فهو غير تام. قال كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها كما قال. قال يمكن أن يقال الآخند أعلى الله مقامه جعل تقيد الأمارات والأصول في مورد الإجزاء بالجهل مؤكدا لثبوت الحكم الواقعي، فأورد عليه المصنف يمكن أن يقال أن مقتضى تأخر الجهل بشيء عنه ثبوته، أي ثبوت المجهول حال تعلقه أي الجهل به لا ثبوته أبدا. والغرض من هذا الكلام أن مدعى الآخند إن كان تاما فهو لا يصلح إلا لدفع التصويب الأشعري لا لدفع التصويب المعتزلي الذي هو عبارة عن تبدل الواقع، فالمعتزلة يقولون بثبوت الواقع لكنه يتبدل مع قيام الأمارة على الخلاف. ف فالأمارة مثلا متقيدة بالجهل بالواقع، لكن غاية ما يقتضيه تقيدها بالجهل ثبوت الواقع حال تعلق الجهل، لا ثبوت الواقع بعد ثبوت الحجية. إذن لا مانع من السقوط وهو التصويب، من السقوط بعد الثبوت الموقوف عليه العلم والجهل ونحوهما. أي أن الأعراض من قبيل العلم والجهل تقتضي ثبوت متعلقها حدوثا لا بقاء، بل اللازم كما مر ثبوته العنواني. هذا إشكال ثان على الآخند، هذا إشكال على الآخند، لا من جهة أن المدعى أن الدليل أخص من المدعى، بل من بنحو ينفي أصل الدليل. قال: بل اللازم كما مر مرارا ثبوته العنواني المقوم للعلم والجهل. يريد أن يقول أن الجهل إنما يتقوم بمتعلقه في أفقه وفي ظرف ثبوته، والجهل لا ثبوت له خارجا، وإنما يثبت الجهل في أفق النفس. فغاية ما يقتضيه التقيد أن يكون المجهول ثابتا في أفق النفس لا خارجا، والمطلوب هو إثبات الحكم الواقعي خارجا لا اعتقادا والتفاتا. إذن لا يقتضي الإجزاء ثبوت الحكم الواقعي في مرتب في لوح التشريع. إذن قد يقال بأن الإجزاء يلزم التصويب لولا التفصيل المتقدم. إذن العبرة بما تقدم لا بهذا الكلام منه قدس الله نفسه. راجعوا كلام المشكيني والتفتوا إلى ما ذكرناه من أن التمسك بظهور الأدلة ليس مطابقا لمصب كلام الآخند، لأن الآخند قدس الله نفسه في مقام بيان منافاة الإجزاء بما هو للتصويب الذي يدعى بطلانه وقيام الإجماع على بطلانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.